بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وورود أمته. الحديث الخامس في الباب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه نزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طولي. من شرب منه لم يظمأ،
آخر ما عليه،
آخر ما عليه عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
أعد نسخة أخرى.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه نزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث المتعلقة بالحوض المورود، حوض نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكر صفات هذا الحوض الدالة على عظيم شأنه وعلي قدره. وقد عرفنا أن أحاديث الحوض قد تواتر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة. فأحاديث الحوض معدودة في جملة الأحاديث المتواترة نقلا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد جاء في هذه الأحاديث الذاكرة للحوض ذكر صفات الحوض، ومنها هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية الحوض، ما آنية الحوض؟ يعني ما عدد، كما هو واضح في جواب هذا السؤال، آنية الحوض؟ قال: ما آنية الحوض؟ كأنه يريد أن يعرف عددها من حيث الكثرة، وأيضا الصفة. اجتمع في هذا السؤال إرادة معرفة الآنية من حيث عددها ومن حيث صفتها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيزانه أي آنيته كنجوم السماء، وعرفنا أيضا أن المراد بقوله كنجوم السماء أي كثرة وبريقا، كآنية السماء من حيث العدد كثرة ومن حيث الصفة بريقا ولمعانا وبهاء وحسنا. وهنا في هذا الحديث يسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الحوض أي من حيث العدد ومن حيث الصفة. قال عليه الصلاة والسلام مقسما بالله جل وعلا، قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية، أكثر من عدد نجوم السماء فيما يراها تراها العين، عين الناظر، لكن ليس في كل وقت، وإنما في الليلة المظلمة. المراد بالليلة المظلمة التي لا قمر فيها آخر الشهر، لأن ليالي الإبدار عندما تنظر إلى السماء فإن ضوء القمر القوي يحجب عنك رؤية كثير من نجوم السماء، لكن إذا جئت في ليلة مظلمة ليس فيها القمر في آخر الشهر ترى نجوم العدد نجوم السماء أكثر من العدد الذي كنت تراه ليالي الإبدار. هذه واحدة. الثانية قال مصحية، يعني ليس فيها قطع سحاب في السماء، لأنه لو كان فيه قطع سحاب أو كتم من غبار أو نحو ذلك فإن هذا أيضا يحجب عن النظر رؤية كثرة هذه النجوم. وهذا يستفاد منه أن الذي يريد أن يرى النجوم على أتم ما يكون في كثرتها وجمال منظرها يحتاج إلى أمرين: أن تكون الليلة مظلمة آخر الشهر، وأن تكون الليلة مصحية يعني ليس هناك غيوم، وهذان الشرطان في الزمن الأول. أما في زماننا هذا فيزاد على ذلك شرط ثالث، وهو أن يبتعد عن إضاءة المدن، أن يبتعد عن إضاءة المدن وأنوار المدن، لأنك حتى في الليلة المظلمة المصحية لو نظرت إلى السماء وأنت في داخل المدن بإضاءاتها القوية ما يمكن أن ترى أيضا جمال النجوم وأعداد النجوم وكثرة النجوم وبريقها، وما يمكن، يضعف ذلك جدا. فإذا الذي يريد أن ينظر هذا الجمال وهذا العدد يحتاج أن تكون ليلة مظلمة ليس فيها قمر، ومصحية ليس هناك سحاب أو كتم من غبار أو نحو ذلك، وأن يكون أيضا بعيد عن إضاءة المدن فإنه يراها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كعدد نجوم السماء، يعني عندما تنظرون إلى نجوم السماء، لكن يقول ليس في كل وقت هذا النظر، وإنما عندما تنظرون إلى نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية، يعني أفضل ليلة لترى فيها نجوم السماء وعددها وكثرتها. ثم قال آنية الجنة، أي هي آنية الجنة على رفع آنية. وإذا قيل آنية الجنة فيكون بتقدير فعل أعني آنية الجنة. آنية الجنة هذه فائدة أيضا عظيمة جاءت في هذا الحديث، وهي أن الآنية التي على الحوض وهو في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة آنية من الجنة، آنية من الجنة. إذن اجتمع في الحوض أمران من الجنة، ما هما؟ الماء يصب من الكوثر، نهر الكوثر الذي هو في الجنة مثل ما جاء في الأحاديث، ومثل ما أيضا في أحاديث أبي ذر هذا كما سيأتي معنا. فالماء نفسه من الجنة، ماء الحوض. والآنية التي يشرب بها شربة لا يظمى الإنسان بعدها أبدا، نفس الآنية أيضا من الجنة، آنيته من الجنة، آنيته من الجنة أو آنية الجنة. من شرب منه لم يظم آخر ما عليه. آخر ما عليه، هذه الكلمة مثل الكلمة التي تقدمت معنا في حديث عبد الله بن عمرو قال لم يظم بعده أبدا. آخر ما عليه مثلها تماما، آخر ما عليه يعني أبدا إلى نهاية الأمر أو إلى ما لا نهاية، يشرب أبدا لا يظمأ أبدا إلى ما لا نهاية أبدا، هذا معنى آخر ما عليه. قال يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة. وسيأتي معنا في حديث ثوبان أن أحد الميزابين من الذهب والآخر من الفضة. قال يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب أي يسيل ويجري. أصل الكلمة يشخب أو الشخب عندما يمسك المرء بضرع البهيمة يحلب فيغمز الضرع أو يعصر الضرع، لما يخرج الحليب ومندفع لما يضغط على الضرع أو يعصر الضرع فيخرج الحليب، هذا الخروج يسمى شخب، هذا الخروج يسمى شخب. فهذا هو أصل الكلمة، ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل عصرة لضرع الشاة. يشخب أي يصب ماء يجري يسيل مع هذين الميزابين من ماء الكوثر الذي في الجنة. يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، تأكيد هذا لي ما سبق. عرضه مثل طوله، هذه اللفظة توضح لنا ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام وزواياه سواء، وزواياه سواء، وزواياه سواء أي أضلاعه متساوية. فهذا يفيد أن العرض مثل الطول، والعرض مثل الطول يكون في ماذا؟ المربع أو المستطيل؟ في المربع، لأن المربع هو الذي عرضه مثل طوله. زواياه سواء أي عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة، ما بين عمان إلى أيلة. وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أحلى من العسل. هذه الصفات تقدمت، وأيضا تقدم الكلام على مسألة التفاوت الذي جاء في بعض الأحاديث في ذكر المسافة والجواب على ذلك. وقوله في هذا الماء أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأيضا جاء أبرد من الثلج، لما يقرأ هذه الصفات ويعلم أن الماء هذا الذي في هذا الحوض هو ماء نازل من الجنة، نازل من الجنة، فلا غرابة ولا عجب أن يكون الماء بهذا الطعم الجميل والرائحة الطيبة واللون البهي الحسن، لا غرابة في حلاوة طعمه ولا جمال منظره ولا في طيب رائحته وزكائها.
قال رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمداني من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق.
نعم، هذا حديث آخر من الحديث الواردة في شأن هذا الحوض. وهذه الأحاديث عندما تقرأها هي في الحقيقة من نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فهو الناصح الأمين يذكر صفاته، صفات الحوض، وينوع في ذكر الصفات وتتنوع الألفاظ في بيان الصفات، كل ذلك تشويقا للحوض حتى تتحرك في القلوب، قلوب الناس أو قلوب المسلمين، الشوق لهذا الحوض والطمع الذي يملأ القلب في أن يكون من وراده الشاربين منه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن يرد الحوض ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا الذي في هذه الأحاديث كله تشويق، ولهذا عندما تقرأ هذه الأحاديث ويتحرك في قلبك شوق لهذا الحوض، فاعلم أن أثر هذه الأحاديث علق في قلبك. إذا قرأت هذه الأحاديث وقام في قلبك شوق لهذا الحوض وأن تكون من وراده والشاربين منه، فاعلم أن أثر هذه الأحاديث والمقصود من هذه الأحاديث وصل إلى قلبك. وإن مرت هذه الأحاديث عليك ولم يعلق هذا الأثر ففتش في قلبك ماذا به، لأن مقصود هذه الأحاديث أن يكون لها أثر في القلب، يعلق في القلب بحيث يتحرك فيه الشوق لأن يكون من وراد هذا الحوض والشاربين منه. هنا يذكر عليه الصلاة والسلام، يذكر في هذا الحديث حديث ثوبان، يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أمر يتعلق بالحوض، يقول: إني لبعقر حوضي. عقر الحوض في الأحواض التي في الدنيا هو آخر الحوض، المكان الذي تجتمع فيه الإبل، لما المكان الذي تجتمع فيه الإبل وترتب حتى ترد على الحوض، فعقره مؤخره، مؤخر الحوض. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الجهة التي يأتي منها الوراد لهذا الحوض، لأنه الفرط السابق عليه الصلاة والسلام، فيذكر أمرا يفعله في وقوفه ذاك هناك عليه الصلاة والسلام، يقول: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن، أردهم، أمنعهم، يفتح الطريق لأهل اليمن. والمراد بأهل اليمن هنا كما بين أهل العلم أي السابقين الأولين من أهل اليمن الذين هم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم أنصار النبي الذين نصر الله بهم نبيه عليه الصلاة والسلام، ويأتي تسميتهم في القرآن الأنصار، فهم من أهل اليمن، فهم المعنيون هنا، هم المعنيون هنا السابقون الذين نصر الله بهم نبيه عليه الصلاة والسلام، نصر الله بهم نبيه عليه الصلاة والسلام في حياته، ونصر بهم دينه بعد مماته نبيه عليه الصلاة والسلام وأظهر بهم دينه. ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بأن قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا يتعلق بهذا الذي الذكر الذي هنا يتعلق بالأنصار. ومن المعلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة كلاهما، جمعوا بين الهجرة والنصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وماذا؟ وينصرون الله، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هجرة ونصرة ذكر كلاهما في الآية، هجرة ونصرة وسبق، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولهذا لما يأتي ذكر في القرآن يقدمون، والتقديم يدل على ماذا؟ على الأولوية. فهل هذا الحديث الذي عندنا حديث ثوبان يعني أن الأنصار يتقدمون المهاجرين في الحوض والشرب منه؟ جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الناس ورودا علي في الحوض فقراء المهاجرين، أول الناس ورودا علي في الحوض فقراء المهاجرين. والمعنى بفقراء المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين. فإذا السبق إلى الحوض هو الذي جاء، السبق إلى الحوض هو الذي جاء ذكره في الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فالسبق على الترتيب هذا، السبق إلى الحوض هو على الترتيب هذا الذي في الآية، المهاجرون ثم الأنصار ثم من اتبعهم بإحسان بحسب هذا الاتباع وقوته. ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن، يعني يفسح المكان ويهيئ لهم، يدخلون بارتياح، ما أحد يزاحمهم، يهيئ المكان. أذود الناس لأهل اليمن، معنى لأهل اليمن أي من أجل أهل اليمن، والمعنى أنه يطرق لهم سبيل الدخول، يطرق لهم سبيل الدخول ويهيئ لهم هذا السبيل، لا يزاحمهم أحد. قال أضرب بعصاي، أضرب بعصاي، يمنع يرد بعصاه من يريد أن يتقدم على هؤلاء، فيردهم عليه الصلاة والسلام بعصاه حتى يكون لهم الدخول الأولي بارتياح بدون أن يكون أحد من الناس يزاحمهم. لأن عرفنا فيما سبق كيف يجيء الناس لهذا الحوض في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لتزدحمن هذه الأمة على الحوض، ازدحام إبل وردت لخمس، في زحام شديد والناس كلها عطاش وكلها بشوق وحاجة إلى هذا الماء، فيقف عليه الصلاة والسلام هناك ويمنع الناس، يطرق لأهل اليمن، يطرق للأنصار طريقهم المريح إلى أن يشربوا من هذا الحوض. أضرب بعصاي حتى يرفض أي الحوض عليهم، يرفض الحوض عليهم أي يسيل فيشربون منه. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، من مقامي إلى عمان، مقامه أي في المدينة إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أشد بياضا من اللبن، هذا من حيث اللون. ومن حيث الطعم أحلى من العسل، ومن حيث الرائحة تقدم أطيب من طيب المسك، من حيث البرودة أبرد من الثلج. فهذه أربع صفات للماء نفسه، من حيث لونه، من حيث طعمه، من حيث رائحته، من حيث برودته. جاءت كل هذه الصفات الأربع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يغت فيه معناه يتدفق فيه، الدفق الشديد، يصب صبا شديدا. يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يمدانه أي بالماء من الجنة، أي من نهر الكوثر الذي في الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فالآن عندك غير مسألة حلاوة الماء ولذته وطيب رائحته وجماله، هناك شيء آخر، منظر بديع يراه، نسأل الله أن يكرمنا الله بذلك، يراه هؤلاء الوراد لهذا الحوض، يرون ميزابين، أحدهما من الذهب في غاية الجمال والآخر من الفضة في غاية الجمال، يصب في هذا الحوض، يصب الماء البارد الحلو الطيب الرائحة الجميل المنظر من هذين الميزابين اللذين هما في غاية الجمال. وهذا الشرب وفي الحوض، هذا الشرب في عرصات يوم القيامة شرب يهيئهم لنعيم الجنة، لأن هذا جزء من نعيم الجنة، يرونه في عرصات يوم القيامة. قال يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. نعم.
قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وشأنه، وأنه عليه الصلاة والسلام الفرط السابق للحوض، ذكرا في آخر حياته مرات كثيرة يشوق الناس للحوض ويرغبهم فيه ويذكر لهم صفاته، ثم لم يكتفي بهذا حتى في آخر حياته، آخر خطبة رؤية فيها على المنبر كالمودع للأمة عليه الصلاة والسلام، ما زال يذكر لهم هذا الحوض، يرغبهم ويسوقهم نصحا لأمته، حتى آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. فيذكر عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام في صلاة على أهل أحد شهداء أحد، ذهب إلى أحد وصلى على الشهداء، أي بعد موتهم وشهادتهم بثمان سنوات، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى على أهل أحد، ثم انصرف إلى المنبر وخطب، وذكر في المنبر الحوض. فهذه الخطبة وهذه الصلاة وصفها أو شأنها كالتوديع للأحياء والأموات، كالتوديع للأحياء والأموات، مودع للأحياء والأموات، بلغ ونصح وعلم وبين دين الله سبحانه وتعالى، ثم قام في آخر حياته بأن ذهب إلى شهداء أحد صلى عليهم صلاته على الميت، يعني بعد موتهم وشهادتهم بثمان سنوات صلى عليهم هذه الصلاة. صلاته على الميت، من أهل العلم من حمله على معنى الدعاء، لا الصلاة المعروفة، لا صلاة الجنازة المعروفة، لأن الدعاء يسمى صلاة، وصلي عليهم أي أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فمن أهل العلم من حمله على معنى الدعاء، وقالوا في قوله هنا في هذا الحديث فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي دعا لهم دعاءه للميت، دعاءه للميت. فمن أهل العلم من حمله على هذا المعنى، ومنهم من قال صلى عليهم الصلاة المعروفة، والشهيد والصلاة على الميت ما تكون بعد هذه المدة، فيكون هذا خاص، فيكون هذا خاص، والشهيد ما يصلى عليه. فهنا أمر يتعلق بالوقت ويتعلق بالشهيد، فيكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بأهل أحد، وكان في آخر حياته توديعا لهم. ثم بعد ذلك صعد المنبر، انصرف إلى المنبر وخطب خطبة. هذه الخطبة يقول عقبة راوي هذا الحديث رضي الله عنه كما جاء في بعض روايات الأحاديث، قال هذه آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذه آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني خطبة ماذا؟ وداعية، خطبة وداعية. انتبه هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بموضوعنا، موضوع الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرات وكرات، الحديث حديث الحوض متواتر، رواه عدد كبير من الصحابة، فهذا يدل على أن مرات كثيرة يذكر الحوض ويذكر صفاته، وأيضا في خطبته هذه الوداعية أعاد ذكره نصحا للأمة و تأكيدا لهم على أن الاهتمام بهذا الحوض وشأنه العظيم. فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. هذا الآن إخباره عليه الصلاة والسلام لأمته بحبه لهم ونصحه لهم وحرصه عليهم، وقدم لهم ما قدم فيه، يهيئهم صلوات الله وسلامه عليه، يهيئهم لفقده، سيفقدونه في آخر حياته، فيهيئهم لهذا الفقد له عليه الصلاة والسلام بأنه سابقهم إلى الحوض، يهيئه لهم وتقدمون علي في الحوض وأهيئ لكم الحوض أسبقكم إليه وشهيد عليكم، عليكم أي بمعنى لكم، أشهد لكم بالإيمان، أشهد لكم بالطاعة، وتأتون وتشربون. هذا كله من حرصه على الأمة ومحبته لأمته عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها من معاني الحرص والرحمة والشفقة على الأمة. فلا يزال يبين وينصح ويذكر ويعدد في النعيم والفضل والحوض وإلى آخره، ثم في آخر اللحظات في الوداع يقول لهم إني فرطكم على الحوض، أنا تقدمكم أسبقكم وتأتون إلي، والحوض صفته كذا وصفته كذا، تشربون وأهيئ لكم الحوض، وأشهد لكم، أشهد لكم بالطاعة والعبادة والإيمان. صلوات الله والسلام عليه. قال وانظر أيضا ماذا يقول، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن أشاهده بصفاته وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن أشاهده، أي بصفاته ببهائه بجماله بأكوابه بمائه بحسنه، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. أي تشويق فوق هذا التشويق، وأي نصح فوق هذا النصح، وأي أخذ بحجز الأمة إلى الخير أعلى من هذا نصحا للأمة، تريبا لها، تهيئة لها، حتى لا تشغل بمتاع الدنيا الزائف عن هذه المعاني العالية الرفيعة، حتى يهيئ أنفسهم لهذا الحوض والشرب منه والنهل منه، لا يفوت أنفسهم هذا النعيم وهذا الفضل العظيم، فينهلوا من السنة ويحذروا من البدع والأهواء والمحدثات. والأمر كما تقدم معنا، كل ما كان المرء عظيم النهل من السنة، سنة النبي، عظيم الاتباع له عليه الصلاة والسلام، كان حظه من الحوض والنهل منه أعظم. فكل هذا نصح منه عليه الصلاة والسلام حتى يهيئ أنفسهم ولا تشغلهم الدنيا ومتعها. سبحان الله، نصحه في غاية العجب، لأن الدنيا تشغل عن متع الآخرة شغلا عجيبا. ولهذا في المقام نفسه نبههم على وجه النصح والتحذير، قال وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وهذا أمر أخبر به فوقع طبقا لما أخبر. في حصل هذا في زمن الصحابة أبي بكر وخاصة عمر، حصلت فتوحات وأتتهم أموال كسرى وأموال قيصر وكنوز، وفتح الله عليهم بالمال فتحا عظيما. قال أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، ثم يقول مخاطبا الصحابة والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يقول مخاطبا للصحابة ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أو يكون الخطاب للأمة ويكون المعنى أي لا يحصل في الأمة الشرك بصفة عامة فتعود الأمة كلها إلى الجاهلية الأولى، هذا لا يمكن أن يكون. فلا ينفي قوله أن تشركوا بعدي أن يقع الشرك في أحد من الأمة، كما يوضح يوضح ذلك الحديث الآخر، قال لتعبدن في فئام من أمتي ماذا؟ الأوثان. تعبدن في فئام من أمتي، لا تقوم الساعة حتى تعبد في فئام من أمتي الأوثان. قال في الحديث الآخر في الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات أو إليات نساء دوس على ذي الخلصة. فقوله لا والله لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، إما أن يكون المعنى الصحابة الذين هم أمامه يخاطبهم، أو يكون المعنى الأمة فيكون المراد أنه ما يقع شرك عام، ما يقع شرك عام في الأمة. فإذا ذكر أنه ستفتح عليهم خزائن الأرض، وهذا قد وقع كما أخبر، وأخبر أنه لا يحصل ردة جملة وانصراف عن دين الله، وإن كان يعني الذين أمامه فضمن أن هؤلاء الذين رسخ الإيمان في قلوبهم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بما يسر الله لهم من بيان لهم لا يرجع منهم أحد. هذا فيه أيضا فضل للصحابة رضي الله عنهم ورسوخ الإيمان في قلوبهم. قال ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، هذه المشكلة الآن، أن تتنافسوا فيها يعني في الدنيا، فينكب الإنسان عليها وتكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، فتشغله عن الحوض وعن التفكير في النعيم، نعيم الآخرة. فذكر الحوض وذكر شواغل، يخاف على الأمة أن تلهيهم، تشغلهم عن أن ينشغلوا بها، فتصرفهم عن المعاني أو الطاعات العظيمة التي بها ينالون الشرب من حوضه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، أي فتهلككم، أن هذا هلاك. فالحاصل هذه أحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن الحوض وعظيم فضله وما عد الله سبحانه وتعالى فيه من هذا الماء العظيم الشأن في صفاته وآنيته وحلاوته ولونه وغير ذلك مما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في صفاته. وذكر بما ذكرته سابقا حديث أنس الذي قال فيه رضي الله عنه أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله أن يردنا حوض محمد عليه الصلاة والسلام. فمما تثمره قراءة هذه أو من أعظم ما تثمره قراءة هذه الأحاديث، تثمر أمور كثيرة، لكن من أعظمها أمران: الأول تحرك الطمع في القلب بأن يكون العبد من الوراد لهذا الحوض، والأمر الثاني تحرك اللسان، فيثمر ثمرتان: ثمرة في القلب طمع، وثمرة في اللسان دعاء بأن يدعو المسلم ولإخوانه بورود هذا الحوض، وليكن خاتمة مجلسنا هذا الدعاء بهذا: نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا الذي أكرمنا بأن عرفنا هذه الصفات والنعوت العظيمة للحوض المورود، أن يجعلنا من وراده، وأن يجعلنا ممن يشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا أجمعين والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.